خفى. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكقال، ومتى وقع بصيغة
كعن وكذا قال
ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هنا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام السقط الذي يعارض أي شيء من شروط الحديث. السقط ماذا؟ الاتصال، الذي يعارض الاتصال، السقط الخفي. لكن هنا قال لنا هذا المعنى بعد أن قال أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول هو الواضح، والقسم الثاني وهو الخفي. وذكر الخفي وذكر النوع المتعلق به وهو المدلس، ويلتحق به أيضا كما سيأتي المرسل الخفي على اصطلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه. لاحظ كيف أدخل لنا التعريف الاصطلاحي في التعريف اللغوي من جهة السبب المشترك بينهما. وهنا ننبه على مسألة أظن نبهت عليها من قبل، لماذا يعتني العلماء وطلاب العلم بالمباحث اللغوية، يعني جهة المعاني، ما معنى هذا لغة؟ لأنه لا بد وأن يكون هناك علاقة بين المعنى الاصطلاحي والحقيقة اللغوية، لا بد وأن يكون هناك وجه مشترك، ثم بعد ذلك يأتي هذا الوجه المشترك فإذا به يكون قيدا، بمعنى أن أهل العلم أو أهل الفن الذين يتكلمون في هذا النوع من العلم يقيدونه بما يصطلحون عليه. فعندما نقول هذا لغة وهذا اصطلاحا نعني بالاصطلاح الزيادة التي اصطلح عليها الأئمة على أصل المعنى اللغوي. أصل الدلس اختلاط النور بالظلمة، ومنهم من يقول هو الظلمة نفسها، لكن المعنى الأول أقرب، المعنى الأول أقرب. ما وجه الشبه بين التدليس وبين الظلمة؟ كأن هذا المدلس عمل شيئا في خفاء، في شيء في مكان مظلم، عندما حدثنا عن شيخ. أهم شيء أن تفهموا الصورة، قضية الاصطلاحات. أنتم لاحظوا الحافظ ابن حجر حرر المصطلحات، لكن يعني ليس عندما نقول التحرير الذي هو الحد المطابق، التحرير الذي هو الحد المطابق الذي يعني يكون كما يقولون مانعا جامعا، لا، ما يشترط هذا بهذه الدقة. إذا تصور طالب العلم المعنى الصحيح للمصطلح الذي اصطلحوا عليه هذا يكفي. هذا المدلس حدثنا عن شيخ عاصره، لاحظ، ولقيه بحديث لم يسمعه منه، ليست من روايته له، أين الظلمة والنور؟ أين الاختلاط؟ الاختلاط أنه عاصره ولقيه، تمام، وحدث عنه حديثا لم يسمعه منه. لأن الممكن والمجوز هو أن يكون كل ما حدثه أو كل ما حدث به عنه أن يكون قد سمعه منه، لكن هنا لا، حدثنا بحديث هو لم يسمعه من هذا الشيخ الذي حدث به عنه. ولهذا الحافظ ابن حجر قال سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، أو سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. لاحظ لكونه سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، هو حدث بهذا الحديث لكن لم يسمه على الوجه الذي يعرف به، وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ، بمعنى أنه يروي عن عبد الله ويكون عبد الله هذا له كنية لا يعرف بها، فيقول عن أبي مجاهد، هو هذا عبد الله يكنى بأبي مجاهد، لكن هذه الكنية إما أن تكون كنية زائدة على كنيته الأصلية، أو أن تكون هذه الكنية لا يعرفها بها عامة الناس الذين يعرفون أنه يسمى بهذا الاسم عبد الله، فيحدث به بمثل هذه الصيغة. أو الصورة الثانية قال وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، أوهم أنه سمعه. ما الإيهام؟ أن يأتي بصيغة تحتمل السمع، لأنه كما سينبه فيما بعد أنه إذا جاء بصيغة لا تحتمل إلا السماع وهو لم يسمع كان كاذبا فيما حدث به. ونبه على أن هذه الصيغة هي عن أو قال، هي عن أو قال. قال واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. اشتراكهما الضمير عائد على من؟ اشتراكهما اللي كنا نشرحها قبل قليل، اشتراك المدلس الاصطلاحي واشتراك الظلمة، الظلمة في اختلاطها بشيء من النور. قال وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. والحافظ ابن حجر كما ترون لم يتعرض لقضية الأنواع ولم يتعرض لقضية الحكم، مع أنهم يعتبرونها من مهمات هذا الفن. الحكم ما حكم التدليس؟ من أهل العلم من يطلق القول فيه فيقول هو محرم بكافة أنواعه، ولهذا جاء عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، وجاء عن بعض الأئمة أنه قال حذف أخو فقال التدليس الكذب، إن التدليس كذب. وكانوا يحكون عن شعبة أنه يقول لأن أزني خير لي من أن أدلس، وهذا كله من باب التشديد في قضية الوضوح، في قضية وضوح الرواية. الذين لم يطلقوا القول بالتحريم قالوا هناك تفصيل، قد يكون هذا التدليس مباحا. وهؤلاء خلطوا في القضية، لأنهم لما قالوا يكون التدليس مباحا، لأننا نحرم التدليس هنا مطلقا، اعتمدوا على القياس على أفعال الصحابة، وهذا من أبطل الباطل، لأنهم قالوا وجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم رووا بصيغ التدليس ما لم يسمعوه، فيقول مثلا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لابن عباس أسمعته منه؟ فيقول لا، سمعته من فلان من الصحابة، من عمر، من أبيه العباس بن عبد المطلب، وهكذا. فقالوا هذا نوع من التدليس وهذا مباح إذا كان من أسقطه ثقة، وهذا القياس باطل، لأن قضايا الاصطلاحات التي يكون فيها نوع من الطعن في حق الصحابة لا يقال بها، لأن الصحابة كلهم عدول. ولهذا لما تكلموا على المرسل تكلموا على مراسيل الصحابة وقالوا ليست كمراسيل غيرهم، بل هي حجة بالإجماع، ونقدوا الأصوليين الذين قالوا بأنها كغيرها مثل الأسفرايني وغيره، وهو محجوج بالإجماع الذي عند أهل العلم. الذي أدى بنا إلى هذا هو أنه لم يذكر التقاسيم المتعلقة لم يذكر الحكم المتعلق بإيش؟ المتعلق بالتدليس. وعلى هذا يقولون الأصل في التدليس أنه ممنوع في الرواية، لكن يختلف باختلاف أنواعه. إنما أردت أن أنبه على المباح، لأن الذين قالوا به قاسوه على الصحابة رضي الله عنهم، ومن هنا نقموا على بعض الأصوليين الذين وصفوا أبا هريرة رضي الله عنه بالتدليس، وهذا ستجده من خلال قراءتك ومن خلال بحثك أنه دلس. ونقموا أيضا على الإمام أبي عبد الله بن منده الإمام الكبير رحمه الله صاحب كتاب الإيمان والتوحيد وغيرها من الكتب، أنه وصف الإمامين البخاري ومسلما بالتدليس لهذه الحيثية، لأنهم يروون بلفظة عن وقال، فكأنهم فهم هؤلاء منهم المنده رحمه الله، إن كان لم يتابعه أحد على وصف البخاري ومسلم، ونبهنا على هذا مع أنه أحيانا بعض الأقوال التي تنسب إلى الأئمة لا حاجة لذكرها. لماذا؟ لأن العراقي والحافظ ابن حجر ذكروا فيما صنفوا في التدليس وصف ابن منده للبخاري ومسلم، ولم يردوا عليه في هذا الموضع، لكنهم ردوا عليه في شروحهم على كتب الحديث، حتى أن من دقة ردود العراقي على ابن منده رحمه الله أنه قال إنما قال هذا لأن البخاري يستعمل لفظة قال وعن، وألحق به مسلما، ومسلم من بعد المقدمة، واستمع لهذه الفائدة في دقة المحدثين، العراقي يقول هذا، ومسلم من بعد المقدمة لم يروي عن شيوخه لا بعن ولا بقال. وصحيح لما تقرأ مسلم كله حدثنا وأخبرنا، مسلم دقيق في التفصيل، لهذا يفرق بين حدثنا وأخبرنا. أطلنا في هذه القضية، لكن الذي أردت أن تفهمه هو أن حكم التدليس الأصل فيه المنع، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، إلى غيره من هذه الأنواع. هذه الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله كما قلنا ظاهرة في تدليس الإسناد. ماذا قال البيقوني في المدلس؟ والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للإسناد أو ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني عن وأن وقال، كلها صيغ تحتمل السماع وتحتمل غيره، بمعنى أننا لا نطلق القول أن الإمام إذا قال أو عن أو أن أنه مدلس، وإنما هذه الألفاظ تعتبر تدليسا إذا كان الراوي موصوفا بالتدليس، فلا بد أن يتوقف في حديثه حتى ينظر هل صرح بالتحديث في موضع آخر أو لم يصرح. تدليس الإسناد له أيضا يعني أقسام، الحافظ ابن حجر كما قلت لكم لم يذكرها، منها تدليس التسوية وهو إسقاط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وتدليس التسوية هذا من أسوأ أنواع التدليس، معنى أنه سوى الإسناد فأسقط ضعيفا بين ثقتين، الأمر هنا تجاوز أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وإنما أسقط ثقة بين شيخين، قد يكون هذا بين شيخه وشيخ شيخه، وقد يكون بين شيخ شيخه وشيخه، وهكذا. ولهذا اشترط بعض المحدثين كما اشترطه الصنعاني، وهذا ظاهر ما سار عليه الألباني رحمه الله، وهذا ظاهر ما كان وهو نص وصريح صنيع شيخنا مقبل رحمه الله في البداية، لأنه تراجع عن هذا القول الذي سأذكره لكم، وهو أن المدلس إذا عرف بتدليس التسوية كالوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد، وحكي هذا أيضا عن سفيان الثوري، وحكي، لاحظ نحن نفرق من العبارات كن دقيقة، وحكي أيضا عن سليمان بن مهران الأعمش، من أجل ما تقول غدا سمعت فلانا يقول بأن سفيان الثوري أو الأعمش يدلسون تدليس التسوية، مجرد الحكاية لا تقتضي التسليم، لكن هذا ستجده في كتب الأئمة، نسب هذا القول إليهم، فقالوا يشترط في تدليس التسوية أن يصرح المحدث الذي نسب إلى تدليس التسوية في جميع طبقات السند. ذكرت لكم من قال بهذا، الشيخ مقبل رجع عن هذا القول وقال لا، بل يشترط أن يصرح بشيخه وشيخ شيخه فقط، يعني يصرح هو عن شيخه وشيخه وشيخ شيخه يصرح عنه، أما أنا اشترط أن يكون الإسناد خماسي أو سداسي ويكون قد يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، لا، هذا ليس بصحيح، وخلاف ما جرى عليه عمل الأئمة. ومنه أيضا إسناد العطف، وهو روايته عن شيخين سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، هذا يسمى إسناد عطف، وإسناد يعني تدليس عطف هو نوع دقيق من العلم أيضا. تعرفون أنهم كانوا يتكثرون بكثرة المشايخ، ولا يزال هذا الزمن إلى هذا الزمن موجودا، لا يزال موجودا، يتكثرون بالمشايخ، فيأتي إلى شيخين روى عنهما، روى عن هذين الشيخين، لكن هذا الحديث من حديث هذا الشيخ وليس من حديث الآخر، فيرويه في الاثنين، فيعطف أحدهما على الآخر بلفظ يوهم أنه قد رواه من طريق هذين الشيخين. كل هذا كما تلاحظون أنه شيء معاب، لكن الأئمة دققوا في فصل هذه الأحاديث، وهم يتكلمون عن حديث المدلس الذي وصف بالثقة مع التدليس، يكون ثقة حديثه مقبول أو صدوق، وصف مع هذا بالتدليس، وهذه بلية. أما تدليس الكذابين وما شابه ذلك فإنه لا ينفعهم مهما دلسوا. ومنه أيضا قالوا السكوت، وهو أن يقطع فيروي عن شيخ حديثا ثم يعني يسكت، وبعد ذلك يرويه عن الشيخ الآخر وكأنه سمعه منه. وعندنا تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه بما يوهم أنه سمع منه غيره أيضا، إلى آخر هذه الأنواع، لأن الكلام فيها طويل. وطبقات المدلسين هذا مبحث أيضا مهم اعتنى به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصفهم على 5 طبقات، الأولى والثانية. وينبغي لدارس كتاب الحافظ ابن حجر الذي يراجع فيه التدليس أن ينتبه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن يتحرى في نسبة الإمام هذا إلى التدليس، وإن كان الذين انتقدوا على الحافظ ابن حجر قلة قليلة، إلا أنه يلزمك بأن تبحث في كل راو، إذا أردت أن تخرج حديثا أن تبحث في هذا الراوي أنه موصوف بالتدليس، بمعنى من وصفه بالتدليس. يعني لا نكتفي بمجرد ذكر الحافظ ابن حجر له في كتاب المدلسين. الأمر الثاني، هل هو من أهل هذه الطبقة أم ليس من أهلها؟ مثال الأول قلت لكم أنه نادر قليل جدا. مثال الثاني، مثلا عندما يذكر الأعمش، عندما يذكر قتادة، هل هم من الثالثة؟ هل هم من الثانية؟ هل هم ممن أكثر التدليس؟ هل هم ممن أكثر عن الرواة على شيوخهم الذين ليسوا في محل الثقة؟ إلى ما شابه ذلك. مثلا روى عن الوليد بن مسلم، وكان من تلاميذ الأوزاعي، أنه كان يدلس تدليس التسوية، ولما قيل له لما تحذف شيوخ الأوزاعي؟ قال أنزيه أن يروي عن الضعفاء. الأوزاعي روى عن ضعفاء، فيأتي الوليد بن مسلم فيحذف هؤلاء الضعفاء ويروي الحديث عمن فوقهم. فلما انتقد الوليد بن مسلم بهذا قال ما أريد أن يطعن في الأوزاعي بسبب روايته عن الضعفاء. على كل حال ما صرح به الوليد بن مسلم. يسول التسوية عندهم قسمان، ما دام سألت هذا السؤال. التسوية عندهم قسمان، أن قالوا تسوية الإسناد أن يروي الإسناد على وجهه ويدخل فيه تجويد السند، بمعنى أن يجوده أي يسوي السند فلا يقع مع روايته له إشكال حديث الثقات. تمام. تدليس التسوية هو هذا، بمعنى أنه يحذف شيء ثقة ضعيفا بين ثقتين، تمام، ويجعل الحديث عن الثقة عن الثقة. وهنا بحثوا مسألة الاستشهاد بالحديث المدلس، هل يستشهد بالمدلس؟ قالوا يستشهد بالمدلس إذا كان راويه ثقة أو صدوق، مثل حديث محمد بن إسحاق، مثل ما عن عنعنة الأعمش على القول بأنه من الطبقة الثالثة، مثل عن عنعنة القتادة بن دعامة السدوسي وما شابه ذلك. مبحث الطبقات مهم جداً، والكتاب الذي انفرد بهذا التصنيف هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، تحتمل اللقي، مع أننا اشترطنا في حديث المدلس أن يكون لقي شيخه، لكن الحافظ ابن حجر الآن هنا وسع لنا الجناب، يقول إيش كان عليك هذا الأمر؟ فهو مدلس، هل لقي هذا الشيخ أم لم يلقه؟ لا بد من النظر في هذا المعنى. قال ومن أسندك عنه كعن وكذا قال، وقلنا لكم كذا أن كما نص عليه البيقوني، ومتى وقع بصيغة هذا التحمل والأداء بصيغة صريحة لا تجوز فيها يعني لا احتمال فيها للسماع وعدمه، لا تجوز فيها كان كذبا، ويوصف صاحبه بأنه كذب، لأنه كذب، لأنه روى عمن يلقه، عمن لم يلقه، عفوا، عمن لم يلقه بصيغة لا تحتمل إلا سماعا، لا تحتمل إلا سماعا. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا. هذا من المسائل المهمة، تفصيل في هذا الباب. ثبت عنه التدليس يعني أننا قطعنا بأن هذا الراوي من المدلسين، بغض النظر عن كثرة تدليسه، بغض النظر عن قلته، لأننا مختلفون.
في نظر على النوع،
نعم،
في نظر يختلف، يعني أنه كان تدليس تسوي أو تدليس شيوخ أو تدليس،
أي نعم، يختلف باختلاف قوة التدليس أو باختلاف إشكال التدليس وباختلاف عدمه، كما ذكرنا لكم مثلا تدليس العطف أهون من تدليس الشيوخ، تدليس التسوية أشد من تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد أو تدليس القطع. وهنا يعني سأنبهكم على هذا الأمر، غالبا ما يذكر الحفاظ التدليس على قسمين، تمام، وهذا الذي جرى عليه أكثر المصنفين في كتب الحديث، عندك ابن الصلاح وما عمل على كتابه، يعني تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. الزركشي رحمه الله أطال في النكت على ابن الصلاح في الأنواع، ولا بد في ذكر الأنواع من ذكر كل من ذكر الأمثلة عليها. وهناك كتب الآن، كتب المعاصرين التي صنفت في التدليس والإرسال، يستفيد منها طالب العلم. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. لما انتهى من غير العدل، يعني الكذاب الذي كذب في سماعه، رجع إلى من ثبت عنه التدليس مع ثقته، ما حكمه؟ قال: ألا يقبل، يعني أننا نتوقف في رواية المدلس حتى نقف على مكان صرح فيه بالتحديث، لأنه قد يروي أحياناً الحديث يقع له فيه شك، لا ينشط إلى وصله أو إلى التصريح بكيفية أدائه أو تحمله لهذا الحديث، فيقفون أو يكون الذي سمع منه رواه بصيغة محتملة، ويكون هناك من هو أوثق منه لكن رواه بصيغة لا تحتمل إلا السماع. فتجد مثلاً في أحاديث محمد بن إسحاق يقولون رواه مثلاً أحمد بعنعنة بن إسحاق، ثم نقف عند النسائي عليه من طريق محمد بن إسحاق باب التمثيل، لكنه صرح فيه بالتحديث فيقول سمعت أو حدثني أو ما أشبه ذلك، فقال هنا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، صرح فيه بالتحديث سمعت أخبرنا حدثنا حدثني على الأصح. وقالوا على الأصح هنا لماذا؟ للخلاف. وهنا الإطلاق من الحافظ ابن حجر يخالف كتابه الطبقات، لأنه هنا أعطانا حكما مطلقا في أن كل محدث وصف بالثقة وبجانبها وصفه بالتدليس أنه لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث. لا، في الطبقة الأولى والثانية التي اصطلح عليها الحافظ ابن حجر أنه وأن يوصف بالتدليس فإنه يقبل روايته، مع أننا لا نقف له على تصريح للحديث بها بالإسناد في إسناد آخر. وأيضا بعضهم يعني استشكل رواية البخاري ومسلم لأحاديث قتادة وأحاديث الأعمش بلفظ العنعنة ما عدم التصريح في موضع آخر. سألت شيخنا مقبل رحمه الله، وهذه المسألة كانت من المشكلات، يعني وقد تقول بأنها لا زالت، لكن الجواب الذي أجاب المزي وسأذكره لكم مما سمعته من شيخنا وموجود في أجوبة المقترح على أسئلة المصطلح، المسألة التي سألتها للشيخ رحمه الله المطبوع: لماذا قبل الأئمة رواية الشيخين للمدلسين كالأعمش وقتادة مع أنهم لم يصرحوا بالتحديث في أي طبقة من طبقات الإسناد. ذكر لي شيخنا رحمه الله أن المزي قال، المزي رحمه الله قال بأنه لجلالة قدر الشيخين، لاحظ، لجلالة قدر الشيخين وعلوهما في هذا الشأن وتحريهما للصحيح واشتراطهما له، مشوا عن عانة المدلسين في الصحيحين. مسألة كبيرة طبعا كما ترون، وهذا السؤال تقريبا كان للشيخ قبل 19-20 سنة رحمه الله، مسجل في الأشرطة وأيضا مكتوب في الأجوبة على المقترح، وهذا الجواب هو الذي أجاب به المزي عليه رحمة الله. فهنا الإطلاق الذي أطلقه الحافظ ابن حجر لابد وأن تستظهر معه أو تستصحب معه طبقات المدلسين، لأنه سيفهمك هذا المعنى الذي أراده.
تصحب معه أنواع التدليس بمعنى الحين عنا راوي ثقة عدد ومتهم بتدليس الشيوخ، بس معنى تدليس
التسوية ينظر على حسب هذا الشيخ الذي حذفه. لماذا حذفه؟ لأنهم يذكرون مسألة أخرى أيضا، اخترنا النزهة على أساس التعليق، يعني ذكروا مسألة أخرى وهي في مضمن هذه المباحث، تمام، مع طبقات التدليس، هذه الأنواع والتفريق بينها في جهة مثلا تدليس العطف، لأن الحديث عنده رواه عن شيخ ثقة لكنه زاد عليه شيخا آخر. عندنا في كما سيأتي في الحديث المعلة والعلل والكلام على العلل، عندنا العلة غير القادحة، العلة غير القادحة وهي إبدال شيخ بشيخ كلاهما ثقة لا علاقة له هنا بالتدليس، لكن لماذا فعل هذا؟ قالوا ننظر إلى الأسباب. هذا التدليس لماذا فعله؟ يكون روى الحديث بإسناد طويل كلهم ثقات فيحذف، مثلما وقع هذا الإبدال في العلة غير القادحة، تمام، هذا يحذف من أجل أن يقصر السند، فبدلا من أن يكون الإسناد نازلا يصير عاليا. هذا من ضمن الأسباب، يعني من ضمن الأسباب ذكروا البحث عن العلو، التكثر في الشيوخ، عدم الرواية عن الضعفاء، من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب قالوا صغر الشيخ، يكون الشيخ من الأكابر فيروي عن الأصاغر فيحذفه لأنه صغير، كيف تروي عن هذا وهو صغير مثلا. منها أيضا أنهم يعني ذكروا من أسباب التدليس يعني أن هذا الراوي لا يكون مشهورا بالعلم، مشهورا بالرواية، وهكذا. هذه على كل حال أسباب مبحوثة. طيب نأخذ المرسل الخفي، نيتنا أن ننهيه اليوم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدثه عنه، بل بينه وبينه واسطة.
طيب هذا تحرير الحافظ ابن حجر ليش للمرسل الخفي، وسيفرق بينهما بعد ذلك، واصل؟
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما.
هنا هذا المسألة المرسل الخفي هي من المعارك التي خاض غمارها المفرقون بين منهج المتقدمين المتأخرين، وينبغي أن تستحضر ما كنا ذكرناه في بداية الدروس، وهو أن الاصطلاح ليس توقيفيا، بمعنى أنه ليس هناك حد ينتهي إليه الاصطلاح، وهناك في كل العلوم سماع وقياس، وخصوصا علماء اللغة مثلا النحو والبلاغة وما أشبه ذلك، عندهم السماع وعندهم الصرف، خصوصا خصوص البلاغة النحو والصرف، عندهم السماع وعندهم القياس. هل هناك حد ينتهي إليه الاصطلاح؟ هل الاصطلاح توقيفي؟ ما الذي بنى عليه الأئمة في التمثيل أو في التقعيد على قاعدة نحوية أو صرفية أو على نوع من الاصطلاح الحديثي؟ رأيت من الذين كتبوا في مناهج المتقدمين والمتأخرين له بعض الشروح على كتب المصطلح، فيأتي إلى بعض الأنواع ولا يجد إلا مثالا واحدا، ومع ذلك يقر بهذا التقسيم أو بهذا الاصطلاح. الحافظ ابن حجر لما اصطلح على هذا المرسل الخفي كان دقيقا في العبارة، وكان دقيقا في قضية التفريق والأنواع. يقول: لا ينبغي أن نخلط نوعين ونجعلهما نوعا واحدا لمجرد الاشتراك في الاصطلاح العام، لكن إذا كان هناك فرق دقيق ينبغي أن يلتفت إليه. ولهذا قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر. المرسل الخفي يقول إذا صدر من معاصر، وش يقول هذا؟ أي في أي موضع من السند. فالمرسل الخفي لا يشترط له موضع في السند بخلاف المرسل الظاهر الذي هو قول التابعي. يعني واضح هذه كما تعرفون، المرسل الظاهر بيّنا من قبل. هذا المرسل الخفي عندنا راو قال إذا صدر من معاصر، تعاصر، لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، بل بينه وبينه واسطة، تعاصر ولم يلتقيا. أشهر مثال يمثلون به على هذا النوع الذي قصده الحافظ ابن حجر، لا هذا فيما سيأتينا، لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. من الأمثلة على مثل هذه الأنواع أنهم يعني أن تأتي إلى الراوي إلى شيخ عاصره ولم يلقى ذلك الشيخ فيروي عنه ذلك الحديث، فهل نقول بأن هذا منقطع؟ يقول الحافظ: لا، ليس بمنقطع. هل هو مرسل ظاهر؟ يقول: لا، ليس مرسل ظاهر. ما هو رحمك الله؟ قال: هو المرسل الخفي، ولهذا قال دقيق. المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدثه. بعضهم يعترض يقول: هذا القيد من الحافظ ابن حجر رحمه الله لا حاجة له، بل الصواب أنه لقيه أو لم يلقه. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى على القول الثاني أو لقيه من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة في هذا الحديث، هذا يسميه الحافظ ابن حجر رحمه الله بمرسل الخفي. قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، عرف لقاؤه إياه، التقيا تعاصر والتقيا، لاحظ، وروى عنه حديثا لم يسمعه منه، ما هذا؟ مدلس. عاصره ولم يلقه وروى عنه ما لم يسمعه منه، ما هذا؟ مرسل خفي. هذا الذي اصطلحه الحافظ ابن حجر. والعجب أنك تجد بعض طلاب العلم والذين لهم شروح أو لهم تعليقات أنهم يقولون بهذا النوع وهو المرسل الخفي، ثم يعيبون أو ينتقدون على الحافظ رحمه الله تقييده بقوله لم يلقى. هذا الذي أذكره لكم، ترى حصل ما من هنا ومن القراءة، يعني ستجد هذا في خلال قراءتك. كيف تثبت المرسل الخفي وتجعله هو نفسه التدليس؟ لأننا إذا قلنا لقيه أصبح مدلسا، أصبح هذا الحديث مدلسا. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل، لم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة. هذا الذي تنبه له الحافظ ابن حجر، ينبغي أن تتنبه له. نعم، واصل.
قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس،
اعتبار اللقي في التدليس لا بد وأن يكون لقيه، بل وأكثر من هذا أن يكون قد وقعت له رواية عنه، وقعت له رواية عنه، لكن هذا البحث فيما لم يروي عنه، لم يسمعه منه، ليس من حديثه الذي حدثه به. شيء تلميذ حدث عن شيخ بعشرة أحاديث ثم يأتي ويروي لنا أحاديث يبلغها إلى 30، نقول: من أين لك هذا وأنت ما عقد لك مع هذا الشيخ إلا مجلس واحد، وهذا المجلس الواحد حدث فيه بعشرة أحاديث. نعم.
قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه.
طيب
وهو المعتمد.
طيب هنا ينبه الحافظ ابن حجر في الرد على من لم يشترط عدم اللقي، لم يقيد بهذا في عدم اللقي، قضية المخضرمين. من هم المخضرم؟ اختلف باختلاف نوع العلم الذي تتحدث فيه. المخضرم هنا عند علماء المصطلح هو التابعي، الذي نوع من التابعين، يعني الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، ولكن لقي كبار الصحابة، بمعنى أنه أدرك العصر ولم يدرك الإسلام. طيب فإذا أدرك الإسلام ولم يدرك العصر وأدرك الصحابة، تابعي. أدرك العصر ولقي النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، صحابي. أدرك العصر تمام ولقي النبي عليه الصلاة والسلام لكن دون التمييز، خضرم، تابعي، يعني تابعي مثل محمد بن أبي بكر ويوسف بن عبد الله بن سلام وجماعات من هؤلاء. ولهذا ذكرنا الحافظ ابن حجر جماعة، منهم أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن مل، ومنهم أيضا قيس بن أبي حازم. فإن روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث وجدتها من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى فيه بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين، وهذا ما لم يقله من يعتد بقوله، لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وعلى القول بأنهم لم يلقوا فإنهم مخضرمون على هذا الاصطلاح. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس، يعني يشترط أن يكون المدلس واحد الذي يقبل حديثه ثقة، ثانيا أن يروي بلفظ يحتمل أن يوصف بالتدليس، ثالثا أن يروي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإن وجدت المعاصرة ولم يوجد اللقاء انتقلنا إلى المرسل الخفي، طيب كيف سنفعل برواية أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه؟ هو تابعي بلا شك، تابعي ولقي أباه، لكن لم يثبت له سماع عند عامة الحفاظ، يعني لم يثبت لأبي عبد الله بن لأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سمع من أبيه شيئا. بماذا ستصف هذا النوع؟ منقطع. لهذا عامة المخرجين وعامة المحدثين يقولون منقطع، مثل ما يعلون حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، يعني إيش؟ الحجارة المحماة، بمعنى أنه لا يبطئ في التشهد الأول، مع أنه قد جاء أيضا عن أبي بكر موقوفا. ولهذا بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث الموقوف مع المنقطع، فقالوا هذا منقطع. لماذا؟ قالوا لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. فهمت؟ طيب واصل أبا عبد الله عشان نختم الدرس.
قال: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع،
لأنه إذا لم يكن كذابا يقولون له هل لقيته؟ يقول لا، ما لقيته، عاصره لكن لم يلقاه، لم يدخل بلده. فإذا نص هو على هذا وكانوا يسألون هل سمعته من فلان؟ يقول لا ما سمعته منه. هل لقيته؟ يقول لا ما لقيته. نعم.
أو بجزم إمام مطلع،
إمام مطلع يقول فلان لم يلقى فلان. الروايات التي جاءت عن سعيد بن المسيب عن عمر، يقولون عمر أصلا، يعني سعيد بن المسيب ولد في بعد خلافة عمر رضي الله عنه، كيف تقع له رواية فيه فهو لم يلقه؟ وهكذا من عاصر من الأئمة ولكن لم يقع له لقاء، كما مر معنا في المنقطع، قد يكون هذا خراساني وهذا شامي، فننظر إلى هذا الخراساني فإذا به لم يخرج من خراسان حتى للحج ونجد له رواية عن هذا الإمام، لا يمكن أن يكون هذا. نعم،
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد.
هذا المزيد في متصل الأسانيد ولن ندخل فيه، سنرجعنا.
ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي أي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع،
الذي هو الاتصال في المزيد في متصل الأسانيد، ولن نشرح، سنشرحها في وقت لاحق. نعم.
وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل المبهم،
التفصيل لمبهم المراسيل،
التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد،
وهو من أجل كتبه، وسنأتي على الكلام عليه، يعني سنقف على المزيد في متصل الأسانيد من أجل أن نشرحه، لأنه يحتاج إلى نوع من ال... نعم في الدرس. ها؟
نعم في الدرس. الصبي إذا قبل أن يصل يبلغ القلب وحدث بحديث لا يقبل منه،
هذا فيه تفصيل، يعني السؤال جاء في مسألة التحديث، عندنا الصبي يصح تحمله، يعني عندنا مسألتان هنا، مسألة التحمل ومسألة الأداء، هذا الصبي يصح تحمله إذا كان يعقل ما تحمله، مثل حديث محمود بن الربيع عند البخاري لما قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين، في بعض الطرق وبعض الروايات وأنا ابن 5 سنين، فقالوا عقلها، ولما عقلها حدث بها وهو كبير، تمام، وقبلت روايته في هذا، وحديثه عند عند البخاري. آخر وهو عمر بن أبي سلمة ابن أم المؤمنين، أمي سلمة هند رضي الله عنها، لما قال في كما في الصحيحين كنت صبيا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، ما يدل على أنه صبي أن يده كانت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سم الله يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فحدث فيما بعد. بعض أهل العلم اشترطوا البلوغ، وهذا في الداخل في تفسير العادل عندهم على أنه لا بد أن يكون بالغا فيما يحدث به في حال الأداء لا في حال السماع، وهذه مسألة أيضا تندرج تنجر معك إلى مسألة إيش الكافر، يصح تحمله ولكن لا يصح أداؤه إلا بعد إسلامه، كما وقع في الصحيحين في حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الطور في صلاة المغرب، فإن جبيرا رضي الله عنه تحمله حال كفره، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى بلغ قول الله تعالى أم خلق من غير شيء، قال فكاد قلبي أن يطير، لكن بعد ذلك حدث به ابنه محمد بن جبير وابنه حدث به، قبلت هذه الرواية. ففي حال التحمل لا يشترط لا الإسلام ولا البلوغ، وأما في حال الأداء لا بد منهما. نعم واصل.
يقول الحافظ حكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديد على الأصح.
نعم.
الحين عنا واحد ثبت عدل ومتهم بتدليس العطف،
أحسنت،
يقبل منه كل شيء، أما في العطف لما يجي في العطف لا يقبل منه إلا باللي حدد، أما الأحاديث الأخرى يقبل منه ولو عنها.
لا لابد من النظر، إذا وصف بالتدليس لا ننظر إلى الأنواع أو الأقسام،
أي نوع من التدليس
أي نوع، لابد إذا عندنا كما قلنا وصف بالثقة وصف بالتدليس وروى حديثا بلفظ محتمل للسماع أو عدمه هذا محل وقف، لكن بعد ذلك ذكرت لكم مسألة التفصيل في الطبقة الأولى والثانية على اصطلاح الحافظ ابن حجر، وهم قليل الذين ذكرهم، هناك نظم للشيخ محمد علي آدم ألبسه الله ولباس الصحة والعافية، نظم للمدلسين، وهناك نظم أيضا مر عليه لأحد الأئمة المتقدمين نظم فيه المدلسين، لكن نظم الشيخ محمد على كتاب الحافظ ابن حجر، يعني على نفس طبقاته. الله أعلم.
أبي عبيدة ليش ما يكون منقطع، ليش ما يكون مصر خفي، لأنه لم يلق،
لا لقيه
أي لقيه
لكن لم يسمع منه، لا لم يسمع منه، هو لقيه بلا شك وأبوه. لا لا يكون مدلسا ولم يصب بالتدليس، أنا لابد أن يصب بالتدليس. نعم
شيخ، موضوع أنه أبوه، هل لازم أنه أبوه يثبت أنه سمع منه؟
لا لا ما هو لازم عند المحدثين، ما في لازم، لابد من أنه يصرح بالتحديث أن يقول بأنه سمع منه، لا يلزم. أنتم تعرفون أن بعض الأئمة وبعض أبنائهم يعقد المجالس مثل ما ذكروا في ترجمة الإمام مالك، كيف كان يتكلم على ابنه، ابنته ملازمة للدرس وابنه لم يسمع منه شيئا. نعم هذا كثير في الأئمة، أنهم يعني يكون الأب عالم ومحدث ويعقد المجالس ولا يسمع منه ابنه كلمة في الحديث، وارد هذا كثير جدا، ما نقول كثير يعني جدا، نقول كثير ونكتفي. نعم نعم، أنا أعتقد على المبالغة الزايدة. نعم.